أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا ولازلنا في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الواردة في مطلع سورة الحمد المباركة، وانتهينا إلى نص العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه حول تفسير ومعنى البسملة. وقد نقلنا العلامة الطباطبائي من ظاهر اللفظ ومن التقديرات المتعارفة في متعلق الباء في هذه الآية، أي من معنى ابتداء عملي أو ابتداء قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، أو أستعين في قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الأمر انتقل بنا إلى أمور يمكن أن نقول هي ما وراء هذا العمل الظاهر وهو القراءة. لماذا؟ لأن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه تعمق في طبيعة العمل الذي يقوم به العامل أولا، وأوصلنا إلى نقطتين مهمتين: أن هذا العمل هو قرآن، يعني قراءة قرآن، وأن هذه القراءة هي لسورة معينة. فهذان العنوانان للعمل نقلنا بهما العلامة إلى القرآن الكريم، طبيعة القرآن وأهداف القرآن من جهة، وإلى طبيعة سورة الحمد وأهداف سورة الحمد من جهة أخرى. لماذا نقلنا إلى مستوى الهدف؟ لأن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يريد أن يبين مغزى وحقيقة بقاء العمل بربطه باسم الله. لماذا النص النبوي الوارد يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر؟ يعني فلسفة بطلان العمل حينما ينقطع عن الله سبحانه وتعالى، وبقاء العمل حينما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. من أين تأتي هاتان الحقيقتان، البقاء بالله والبطلان بأن يكون غير مرتبط بالله سبحانه وتعالى؟ هذه النقلة إنما حصلت من خلال أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ذهب إلى حقيقة العمل وطبيعة العمل، كما في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حقيقة العمل تتقوم بالنية التي ينبعث منها العمل. الهدف الذي ينطلق منه العمل هو الذي يعطي هوية لذلك العمل ويبين حقيقته. وحينئذ حينما يرتبط العمل بالله سبحانه وتعالى ربطا حقيقيا لا ربطا صوريا، ولا يكتفى بظاهر الربط كما في التفسير المتعارف للبسملة عند المفسرين هو الاقتصار على ظاهر ربط العمل بالله سبحانه وتعالى، بأن العمل حينما يبدأ باسم الله فسوف يكتب له البقاء. أما كيف يرتبط حقيقة هذا الارتباط بقيت أمرا مسكوتا عنه. هنا العلامة حينما أخذ بنا إلى هدف القرآن وهدف السورة أولا وهدف العامل من عمله ثانيا، أن العامل له هدف حينما يصدر منه العمل، سواء كان قراءة أو كان هو إظهار العبودية أو أي عمل آخر يقوم به العامل، فإنما ينبعث العمل من نية. حينما يأتي هذا الربط في مركز القرار وهو النية، حينئذ يتبدل هذا العمل تبدلا جوهريا وحقيقيا، فيكون للعمل شأن آخر. ومن هنا نلاحظ أن العلامة يؤكد على أن على نية العامل وهدف العامل من العمل، وأن هذه البسملة الابتداء باسم الله كيف يعطي صيانة للعمل، لأنه يدخل إلى جوهر العمل. هذه هي النقطة المهمة، النقلة التي حصلت في تفسير الميزان بالنسبة إلى البسملة، حينما نقارن ما جاء به العلامة الطباطبائي قدس الله سره مع غيره من المفسرين الذين اكتفوا بتفسير أولي وبدائي للحديث الشريف. ثم أخذنا العلامة الطباطبائي إلى نقطتين كما قلنا في الدرس الماضي، ذكر ونص على أن هذا العمل الذي يقوم به العبد وهو يقرأ سورة الحمد المباركة التي تركز على إظهار الحمد لله سبحانه وتعالى، تركز على حمده سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن هذا الحمد له علاقة بالهداية التي هي غرض القرآن الكريم، فالعبد بقراءته للبسملة يعني بما يقوم به من عمل يصب في رافد الهداية القرآنية للإنسان. نلاحظ أن البسملة هنا تأتي لتربط بين هذه الهداية من جهة وبين مضمون السورة، مضمون سورة الحمد. الهداية هدف من أهداف هذه السورة، هدف عام، ولكن في هذه السورة هدف خاص، وهو أنها تحميد لله سبحانه وتعالى، أو هو حمد لله كما قال، هو حمد الله. الغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة كأن العلامة استنبط الهدف والغرض من سرد الكلام من السياق، لأن جاء في النص الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة تعود إلى متعلق في هذه السورة هو الحمد، الجار المجرور يرتبطان بالحمد، يعني أبدأ حمدي لله سبحانه وتعالى باسم الله، وحمد الله يكون بإظهار العبودية له بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية. فإذن هذه السورة سورة الحمد يظهر فيها ويظهر عليها أنها سورة لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، فيكون معنى البسملة باسمك باسم الله الرحمن الرحيم أظهر عبوديتي لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كلام يتكلم به الله سبحانه نيابة عن العبد ليكون متأدبا في مقام إظهار العبودية بما أدبه الله به. وإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد، وهو الأمر ذو البال الذي يقدم عليه. فالابتداء باسم الله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إلى إظهار العبودية. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم أظهر العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا يكون هو الغرض أو المعنى الذي انتقلنا إليه من خلال كشف الغرض أو كشف المعنى الظاهر الذي يتجلى في سورة الحمد المبارك. فالمعنى باسمك، يعني باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك أظهر لك العبودية. طبعا هو العلامة هنا قال أن هذه التسمية عرفان، إذا أريد للشيء أن يبقى فيوصل باسم عزيز، باسم شخصية مهمة، باسم شيء مهم حتى يبقى ببقائه. فبمقدار البقاء لله سبحانه وتعالى يكون العمل باقيا لأنه ربط باسم الله. أما كيف يبقى ويدوم هذا العمل حينما يرتبط بالله الباقي الدائم؟ كيف يرتبط العمل بالله الباقي الدائم حينما يدخل إلى عمق العمل هذا الربط؟ وهذا الربط لا يدخل إلى عمق العمل إلا حينما تدخل هذه العلاقة في داخل النية، أي في صميم العمل وفي حقيقة العمل. ومن هنا تكون البسملة التي يظهرها ويجهر بها العبد. كما قلنا أن الإجهار بالبسملة مستحب، بل من صفات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن المؤمن عمله هو بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عمله مظهر من مظاهر عبوديته لله سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤمن هنا يريد إظهار العبودية فعليه أن يجهر حتى يكون إظهارا. ومن هنا نعرف، وربما نعرف معنى تتميم الإخلاص. فلهذا قال: يراد به، متعلق الباء في بسملة الحمد الابتداء، ويراد بهذا الابتداء تتميم الإخلاص في مقام العبودية. كيف يتم الإخلاص؟ بشيئين هنا يتم الإخلاص. أولا هو بهذا الإظهار، يعني العمل من دون إظهاره إذا كان مخلصا ومخلصا لله سبحانه وتعالى، حينما يرتبط بالله دون غيره لا يقبل شريكا هذا العمل والعامل، حينئذ يكون هو هذا هو مؤدى ومفهوم الإخلاص، أن لا شريك لله في هذا العمل الذي يصدر من العامل، هذا هو الإخلاص. لكن حينما نظهر هذا الإخلاص فأتممنا هذا الإخلاص، بإظهار الإخلاص يتم الإخلاص. هذه نكتة. النكتة الثانية أن البسملة هي ابتداء باسم الله، يعني حتى كلمة الابتداء لم يؤت بها، أخذت مقدرة. فتمحض العمل لله وربطه باسمه سبحانه وتعالى بالإضافة إلى النية، حتى ظاهر العمل، حتى ظاهر التعبير فيه الحصر بالله سبحانه وتعالى. قلنا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. بسم الله أعبد الله، بسم الله أظهر له العبودية، بسم الله أتلو سورة الحمد المباركة التي أظهر فيها عبودية لله سبحانه وتعالى. وبذلك يمكن أن نقول أن تتميم الإخلاص الذي جاء به العلامة الطباطبائي أراد أن يبين به أولا أن العمل بربطه بالله دون غيره هو معنى إخلاص العمل، وربطه يكون من خلال النية، والنية أمر باطني، ولكن إظهار النية في مقام إظهار العبودية يكون من تمام الإخلاص. إظهار النية في مقام إظهار العبودية، لأن العبد بإظهاره للعبودية يتمحض لله. لماذا؟ لأن باطنه لله وظاهره لله أيضا، فهو على المستويين، على مستوى الباطن والظاهر يكون لله سبحانه وتعالى. فالتظاهر بالعبودية والتظاهر بالإخلاص هو من تمام الإخلاص هنا، لأن المقام مقام يتطلب الإظهار. هذا المقام يتطلب الإظهار، مقام إظهار العبودية يتطلب الإظهار، ولا يكفي الاستتار. الاستتار والتخفي وعبادة الله سرا هو أمر مطلوب، ولكن الجهر بعبادته يسبح له ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل هذه الآيات تريد أن تشير إلى أن الكون بكل أجزائه هو عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالإنسان بإظهاره للعبودية وبإظهاره للإخلاص لله سبحانه وتعالى يتم إخلاصه، فيتطابق الظاهر والباطن والسر والعلن، وبذلك يكون هناك تناغم وانسجام بين القصد وبين العمل وبين ظاهر العمل وحقيقة العمل، وبذلك يكون العمل لله سبحانه وتعالى ويكتب له البقاء والدوام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.